قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
زياد يأتيكم الأحد الأربعاء الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت القاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
الحافظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا وهدى. سبح تجد كل الرضا وهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بما يبتدأ به كل كتاب ويستفتح به كل خطاب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته وسخر الفلك في البحار بقدرته وكل ما في الكون مسير بإرادته. سبحانك سبحان من تسبح له الكائنات بعظمته وكل ما في الكون يقر بنعمته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنتهم وهديهم إلى يوم الدين. هو الذي عم الأنام بفضله ساد النبيين الأولى من قبله. هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا. الله أدناه إلي وقرب فعلا مقاما لم ينله أولو النبى وله يقول أبشر فأنت المجتبى. أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا أنت الذي تستوجب التفضيل صلوا عليه بكرة وأصيلا. والسحب لا تحكي عطاياه فما أنداه بحرا بالسخاء وأكرما. أنعم بمن أثنى الكمال له انتمى مولاه قد صلى عليه وسلما. من لم يصل عليه كان بخيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صل على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنه يحوي الأماني بالنعيم الأرغدي. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإننا في مجتمع تملأ الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم. فتن تجعل الحليم حيران وتجعل الأرض بلا أمان وتجعل القلب بلا إيمان. لذلك أوصيكم في بداية هذا اللقاء بتقوى الله عز وجل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن بين هذه الفتن أن الداعية أو الإنسان المسلم يرى أمورا منكرة فلا بد أن ينهى عنها، ويرى أن مجال الدعوة أمره الله عز وجل به كفرض عين عليه فلا بد أن يأمر بالمعروف. والله عز وجل خيرنا على بقية الأمم بأننا نأمر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلكي ننال هذه الخيرية أتصل الحلقات السابقة التي كنا نتحدث فيها عن أسباب نصرة المسلمين. لكي ينصر الله عز وجل المسلمين لابد لهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أننا ننهى المنكر، نرى المنكر في كل الأماكن ولا ننهى عنها، نرى المنكر يرخص لها في كل الأماكن ولا تسكر أبوابها، نرى المنكر في كل الأماكن ولا نرى رادعا لها بل نرى الحماة لها وأسفاه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأوحد في الضيافة، فضيلة الشيخ صلاح بن المعمود، فمرحبا بك ومعذرة على هذه التقدمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل من يشاهدنا يصلي ولا ينتهي عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ صلاح، ما هو مصدر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شريعتنا الإسلامية؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فإن موضوع الليلة من أهمية بمكان، موضوع زلت فيه أقدام كثيرة، أناس جهلوا هذا الباب وما علموا قيمته فأهملوا هذا الباب، فكان الناس فيه بين إفراط وتفريط، وقل أن تجد في هذا الباب من هو على منهج الوسط، على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان قضية الأمر عوف أنهم أنكر، آيات كثيرة أتت في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك قال سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إيه تاني بقى؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيه الخيرية؟ اسمع: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آيات كثيرة. قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بمعصوا وكانوا يعتدون. إيه القضية؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. آيات كثيرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،
يأمرون
بالضبط، هو نفس الكلام، يأمرون معروفا ونهون عن منكر. إذن آيات كثيرة وأحاديث كثيرة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، منها حديث في المرة الماضية ذكرناه في نهاية الحلقة، حديث الصديق رضي الله عنه في أول حديث في المسند، لما قال الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتضعونها في غير موضعها. الآية 105 في سورة المائدة، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية بالمفهوم العام لكثير منا، يبقى كل واحد مع نفسه، مالوش علاقة بحد، اللي يضل يضل واللي يهتدي يهتدي، ها؟ من ضل إذا اهتديتم. قال الصديق: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله تعالى بعقاب منه أو من عنده. إذا مفهوم الآية لنا يختلف تماما عن مفهوم الصديق رضي الله عنه. قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إذا الآية واضحة معناها بتفسير الصديق رضي الله عنه. ولذلك الشيخ كلامي دائما نقول: كتاب وسنة بفهم من؟ سلف الأمة.
سلف الأمة.
محدش فينا أبدا يكره يفهم القرآن بفهم الصديق رضي الله عنه. هذا مفهوم للآية. إذا أردنا أن نفهم الآية بمفهومنا نحن كان الضلال والبعد عن الحقيقة وعن المعنى الصحيح. إذا فهمنا الآية بفهم الصديق رضي الله عنه كان المعنى صحيحا.
صحيح.
إذا فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. كذلك حديث أبي سعلبة الخشني لما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى بلغ من ضل إذا هديتم، قال يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإذا رأيت إعجاز كل جرأة برأيه ودنيا مؤثرة فعليك بنفسك وضع عنك أمر العامة. إذن الأمر إنك أمر المعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بإيه؟ عليك بنفسك وضع عنك العامة. إذن أحاديث كثيرة أقول لما تحدث في معنى هذه الآية سعيد المسيب قال لا يضرك من ضل زيتهم بعد الأمر معروف عن المنكر. هذا فهم السلف، مش معناها أن أنت تخليك بحالك والقاعدين قاعدين وسكتين سكتين، لا، إنما قال في معنى قوله تعالى لا يضرك من ضل زيتهم بعد، قال إيه؟ بعد الأمر معروف عن المنكر.
لو رجعنا إلى قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،
نعم.
وكأن الله عز وجل حدد العلاقة في بين روابط المجتمع وبين أواصر هذا المجتمع بين المؤمنين والمؤمنات،
نعم.
لأنهم أولياء بعض بمعنى أنهم يخافون على بعضهم البعض،
نعم.
وأن لابد أن تكون قلوبهم على بعضهم البعض إلى غير ذلك. إذن العلاقة المحددة بين جميع المؤمنين والمؤمنات في المجتمع الإسلامي هو أن يأمروا أنفسهم أو يأمروا بعضهم البعض بالمعروف وأن ينهوا بعضهم البعض عن المنكر،
تمام.
فهذه العلاقة المحددة بيني وبينك وبيني وبين هذا وبيني وبين ذاك وبيني وبين جميع المسلمين. وحضرتك حددت أيضا في الآيات خطورة المنكر في المجتمع، لذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، فإذا معنى ذلك ألا نترك المعاصي هكذا، لابد أن ننهى عنها وإلا سيغار الله عز وجل ونحن لا نستطيع مواجهة غيرة المولى وغضب المولى سبحانه وتعالى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي في السنن عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه وقال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، فما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. ولذلك انظر إلى مرض السرطان والكبد والإيدز إلى غير ذلك، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا، وما لم تعمل أئمة بكتاب الله عز وجل إلا جعل بأسهم بينهم، وما لم تعمل أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا صلت الله عز وجل عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، إلى غير ذلك من هذا الحديث. معنى ذلك أن المنكر خطورة في المجتمع، ونظرا لخطورة المنكر في المجتمع لابد أن ينهى عنه الناس. هل واحد فقط هو الذي ينهى عن هذا المنكر، أو ما هي شروط الواجب توافرها في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
يعني هو بداية نستمر، احنا عاوزين برضو نشير في ثنايا الكلام اللي انت حضرتك قلته في قضية خطيرة جدا، هل كل الناس يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا في طائفة معينة،
تمام.
من الناس؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرج علينا بعض من تحدث في هذا الحديث وقالوا أن الإنكار باليد للحاكم، وأن الإنكار باللسان للوعاظ، وأن الإنكار بالقلب للناس
لعوام الناس.
يبقى قالوا أن الإنكار باليد هذا من خصائص الحاكم فقط، وأن الإنكار باللسان لخصائص الوعاظ والدعاء، وأن الإنكار بالقلب هذا لكافة الناس.
ده قول مين ده؟
هذا قول خاطئ وفي منتهى يعني الغرابة، قاله كثير من الناس في وقت من الأوقات. ولكن احنا عايزين نفرق يا جماعة بين إقامة الحدود وبين إنكار المنكر.
النصيحة
طبعا،
إنما الدين والنصيحة.
إنكار المنكر لكل الناس، كنتم خير أمة. إذا من رأى منكم منكرا، أما أن تقول أن الإنكار باليد من صفة الحاكم هذا ليس صحيحا، إنما الصحيح أن استيفاء الحدود للحاكم، خلاص ده موضوع مش بتاعنا. استيفاء الحدود يعني الحدود تقام بيد من؟
لو القصاص وقطع اليد
يعني احنا ما ينفعش احنا كمجموعه من الاخوه مثلا او مجموعه من الشباب في مكان ما شباب ملتزم نقول يا جماعه دلوقتي احنا عايزين نطبق شرع ربنا عشان شرع ربنا غايب احنا عايزين احنا نقيم الحد عشان نسقط عن انفسنا ويبقى لنا عذر عند ربنا.
نعم.
نعمل ايه يا جماعه؟ خلاص جينا عند في ميدان عام كده في المنطقه بتاعتنا وجينا مثلا عملنا زي المنصه كده خشب ولقينا مثلا واحد بيفعل منكر في مكاننا مسكناه واحد بيشرب خمره جبناه وقعدنا جلدناه قدام الناس الله اكبر الله اكبر نقوم الحد.
لا.
واحد والعياذ بالله وقع في زنا او واحد جاي للمسجد لشيخ المسجد قال له يا شيخ طهرني طهرني من الزنا انا زنيت اعوذ بالله زنيت قل نعم زنيت لعلك فعلت كذا زنيت يتمثل قول رسول الله عليه السلام فيقول زنيت فيقول يا جماعه واحد جاي اعترف بالزنا ان شاء الله هنشهد معا اقامه حد من حدود الله.
نعم.
ورحنا جايين في حته كده حفرناها وحطيناها ورجمناه. هل هذا صح من الناس؟ لا طبعا.
اقامه الحدود بيد الحكم.
استيفاء الحدود ليس لاحد الرعيه. مش لنا احنا مش للبشر مش للرعيه. انما استيفاء الحدود للحاكم.
حتى وان كان الحاكم لا يحكم شرعا الا عز وجل.
حتى وان كان الشريعه مثلا الحكم مغيب والحكم لا يقوم انما استيفاء الحدود من حق الحاكم فقط. الحاكم الحكومة القائم على الأمر
أو القاضي لأن القاضي
يقوم مقامه لكن ما يبقاش إحنا نقوم باستيفاء الحدود. إنما نقوم بإنكار المنكر الأمر بالمعروف هذا لكل الناس. أما أن تقول هذا للحاكم وهذا للوعاظ وهذا للناس من أين لك بهذا؟ نفس الحديث ده معنى قريب منه حديث الآية في الزهار. في الزهار لما واحد ظهر من رأتي يعمل عشان يرجع إليها اول حاجه عتق رقبه
تمام.
فمن لم يجد هو نفس الشخص
فصيام
فصيام شهرين فمن لم يستطع
فإطعام.
اطعامه يبقى هو نفس الشخص شخص واحد عتق رقبه ما وجدش يبقى
بس ده النفس
صيام هو شخص واحد نفس الحديث هنا اخواننا وحديث واحد برضه شخص واحد هو الراجل ده ينكر باليد اذا لم يستطع ينكر باللسان ان لم يستطع فبالقلب إذن وذلك اضعف الايمان.
اذا مين بقى اللي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر؟
اذا هناك شروط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد ان احنا نعملها جيدا. اول شرط من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التكليف. ان يكون مكلفا يكون بصل لسن التكليف. فاذا قام الصبي غير المكلف بهذا الواجب فلا يمنع من هذه قربة لله سبحانه وتعالى. لان الصبي اذا صلى واذا صام يثاب عليه ولا لا يساب؟ يساب. إذا فعل الصبي قربة من القربات يساب عليها. كذلك الحال إن فعل أمر بمعروف ونهى عن منكر يساب على ذلك ولا يمنع بحجة أنه الصبي ولا يدرك. إنما التكليف. ثاني شيء من شروط الأمر أن يكون مسلما الإسلام. فغير المسلم لا يلزم بإنكار المنكر ولا بالأمر بمعروف لا يلزم. بمعنى ان الاسلام شرط من شروط الامر. لانك انت لو جعلت غير المسلم في هذا الاطار يقوم بهذا الواجب لألزمته بان ينكر كل شيء يخالف شريعة الاسلام. المعروف والمنكر المنكر كل شيء يخالف ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير. هذا ايه؟ هذا منكر. اذا لو انت جعلت غير المسلم ينكر المنكر لألزم ده أن يعتقد معتقد الإسلام. وهذا الشرط رعي فيه الحرية التامة لغير المسلم أن هو يعتقد ما يعتقد.
إذن عندنا أول شرط التكليف، ثاني شرط الإسلام.
الإسلام
كي يكون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نكمل الشروط بعد هذا الاتصال. أستاذ هشام من حلوان، السلام عليكم. السلام عليكم. معانا الاتصال ولا قطع؟ طيب ماشي. السلام عليكم استاذ هشام.
السلام.
اتفضل يا فندم.
ممكن اكلم الشيخ؟
ايوه اتفضل. اتفضل اتكلم.
الشيخ سامعني كده؟
اتفضل. ايوه طبعا ان
شاء الله. والله يا شيخ انا كنت عايز اسال حضرتك يعني في سؤال كده كنت انا عملت حاجه يعني فعايزك تفيدني.
اتفضل. اتفضل اتكلم يا اخي.
هو انا كان عندي واحد صاحبي وبعدين قابلني هو كان عاوز يتجوز واحده وكده. وبعدين ايه هي راحت ساب البيت وراحت مشيت معاها.
تمام.
بعد طبعا مشيت معاها اهلها لحقوها ورجعوها وكده فهو قال لي انا لازم اعمل اي حاجه. كنت انا اعرف ساحر والساحر ده كان مسيحي. بس هو راح رحت مشي معايا عند الساحر ده. وراح الساحر ده عمل له ورق وقال له انت الورق ده توديه البيت هتقدر. قال له فهو الواد راح واخد الورق من الساحر ده واداه للبيت. هي راحت حط الورق ده في حطت الورق ده في الشاي لامها وساعت امها بالشاي ده وساعت ابوها وعمها عشان مش موافقين وراحت دفنا ورق في البيت.
حول ولا قوة.
فانا طبعا هو قال لي انا مش هسيبها اتجوزها. هو لغايه دلوقتي مصر انه هيتجوزها. بس انا طبعا حسيت ان انا عملت ذنب كبير.
هو اتجوزها ولا لسه؟ يا هشام هو تزوج ولا ما تزوجش؟
لا هو لسه ما اتجوزهاش
لحد الان. طيب الحاجات اللي هي شربتها دي
هم مش موافقين عليه.
اه
نعم
خلاص. جزاك الله خير يا اخي. ربنا يبارك فيكم. جزاكم ربنا يبارك فيكم. ربنا يعزك ويبارك فيكم. سبحان الملك. يعني هذا اذى ما بعده اذى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا من اجل ان نتزوج امراه ترتكب كبيره من الكبائر من سبع الموبقات كبيره قرنت بالشرك وقرنت بالزنا وقرنت بالسرقه والعياذ بالله. ان يؤدي بهذا السحر وان يستعين بكافر على اذى المسلم على اذى اخيه كل ذلك من اجل ان تنال شهوتك. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهديك وان لم يهديك فحسبنا الله ونعم الوكيل في من يدفع في اذى الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ردك على هذا الامر يا شيخ؟
اخ هشام يعني كما ساعدته على المعصيه ساعده على ان يعود الى الصواب. زي انت كنت ماشي معاه وبتحاول بكل ما تملك جدا تنصره على معصيته حاول بكل ما تملك ايضا ان ترده الى الصواب وان ترفع عنه هذا الامر. عن هذه الفتاه ترفع عنها هذا الامر كما فعلت افعل ايضا لينجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. وعليك التوبه لله سبحانه وتعالى. اصلا هذه كبيره وانت ساعدت عليها عليك بالتوبه والرجوع لربك سبحانه وتعالى. نعم.
اه ربنا يبارك فيكم شيخنا ويعزك في مصلك.
اذا الاسلام الشرط الثاني هو الاسلام يا شيخ تامر. اذا الزمنا غير المسلم بانكار المنكر لالزمناه ان يعتقد عقيده المسلمين. وبالتالي مثلا راجل بيعتقد بالتثليث او بقتل المسيح او بصلب المسيح فاذا الزمته ان يقيم هذا الامر المعروف عن المنكر لالزمته ان يعتقد خلاف معتقده. فاذا هذا الشرط يعني ايه؟
نعم.
الشرط الثالث القدره. شرط القدره فالعاجز عن الانكار العاجز عن الانكار ليس عليه انكار. العاجز عجزا حسيا يعني ان عجز عجزا حسيا عن انكار المنكر فلا انكار عليه. وايضا يلحق بالعجز الحسي خوف الامر والناهي ان يصيبه منكر من المنكرات. ان هو مثلا هيروح ينكر المنكر فيصاب باذى ويصاب بضرر. اذا ان كان الامر كذلك فهذا لا ينكر المنكر ولكن يستحب له ان يفعل ذلك من باب القرب لله سبحانه وتعالى.
اذا حته القربه القدره دي مهمه جدا.
طبعا
يعني لابد ان يكون قادرا بالفعل على تغيير هذا المنكر.
تمام.
طب قدر هو مش ضامن هيقدر ولا مش هيقدر. يعني مثلا انا مثلا رايح دلوقتي مثلا شفت في القريه مثلا بيعملوا مولد الشيخ في سحلول مثلا.
ماشي.
خلاص ماشي يا شيخنا. فانا رايح اكلم قريتي على اساس انها الصله في الرحم وعلى اساس ان هنالك قرابه ولكن وجدت العصبيه اكبر من قدراتي واكبر من ذلك. فانا مش ضامن قدرتي على اقناع الناس. في هذه الحاله ماذا افعل؟ اسكت من باب اولى
هو
ام اتكلم من باب النصيحه؟
ننتبه لمساله الظن الغالب.
نعم.
ان كان الظن الغالب عندك انك ستنكر المنكر وهذا الانكار سيؤثر في الاخرين فينكر. وان كان الظن الغالب انهم لن يستجيبوا لك بل ربما يزدادوا في طغيانهم وفي غيهم فلا تنكر.
عناد.
عناد. يعني كنت النهارده مثلا انت في قريتك وفي مولد بيتعمل للشيخ فلان. مولد فيه منكرات. الموالد فيها منكرات كثيره، اختلاط الرجال والنساء وشرب مخدرات ونصب وسحر واحتيال، حاجات كثيره جدا في الموالد بتحصل. طيب اذا كان الامر ده بيحدث في القريه كل سنه، يا جماعه احنا ليه بنستنى دايما وقت المولد وننكر؟ برضه نقطه يا شيخ تامر. لازم احنا طول السنه نعرف الناس ونعلم الناس. ولازم اجي النهارده اجي مولد الخميس الجاي ليله كبيره اجي يوم الخميس الجاي وانكر المنكر. ما انت قاعد بقالك سنه كامله عارف ان في مولد يجي الخميس ده من العام. يبقى انت طول السنه لازم دي ايه تعلم الناس تعرف الناس. ولكن ان لم تفعل ذلك وعاوز تنكر المنكر الان يبقى تنكر المنكر ان غلب على ظنك انك ستغير هذا المنكر.
نعم.
لكن ان خفت على نفسك الاذى او ان المنكر يتحول الى منكر اشد منه. يعني النهارده جيت مثلا وقلت لهم يا جماعه اصلا انكار المنكر ولا يبوز ودي الاولياء نعرف دماغنا من فوق بس في شركيات وفي كذا وكذا 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 وراح مثلا ضربينك
تحصل كتير
وصلت مثلا باذى جيل مثلا بلغوا بس الشرطه مثلا وخدوك وحبسوك مثلا من دام ان انت اصلا ايه ان انت تؤذي المسلمين فهذا يصيبك اذى فان غلب على ظنك انك سوف تؤذى فلا تنكر فيكبر هنا انكار القلب وان غلب على ظنك انك سوف تؤسف الاخرين بانكارك فهذا واجب عليك ان تنكر واجب عليك ان تعلم الناس هذا الامر
إذن التكليف الإسلام القدرة.
القدرة.
هل هنالك من شروط؟
نعم القدرة كمان.
نعم نريد أن ندخل في 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 وسائل دفع المنكر.
نعم يعني عايز أقول برضو من القدرة القدرة العلمية. الناس يكون أصلا قادر علميا.
أو قدرة الإقناع.
قدرة العلم معنى أصلا إيه؟ يكون عندك أدلة دامغة واضحة بإنكار المنكر. ما تقولش يا جماعة مثلا الموالد حرام. ليه؟ هو كده وخلاص. حرام ليه؟ هو حرام يعني محتاج كلام. إيه ديننا حرام؟ ما اعرفش ايه حرام وخلاص وده كده دليل مش دليل ان انت مثلا رايت واحد مثلا يفعل فاحشه قلت له يا ابني كده حرام حرام ليه يا فلان هو حرام وخلاص انت هتجادل حرام ليه يكون عنده قدره علميه يبقى العامي ينكر في الامور الجليات الواضحات ينكر مثلا الزنا ينكر شرب الخمر ينكر السرقه ينكر ترك الصلاه دي امور واضحه عامه ولكن امور التخصصيه اللي عايزه فيها علماء دي تخص بها ايه اهل العلم واهل الايه الدعوه والتوجيه والارشاد.
شيخنا الشيخ صلاح قبل ان ندخل في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انا عايزك حضرتك تبين ما هي عقوبه من ينشر المنكر. واحد متولي ضريح معين طول السنه بيفكر هيعمل له المولد ازاي.
نعم.
واحد طول السنه بيفكر ازاي ينشر المنكر ما عقوبه هذا.
نعم. ان كان في هذا الضريح ترتكب شركيات في هذا المولد فكل من أشرك بالله وكل من عصى الله في هذا المكان هذا الذي يعد لهذا المولد ولهذا الاجتماع يتحمل هذا الوزر عند الله.
أعوذ بالله.
كل يا بئس من يموت وذنوبه تتكاثر.
يعني السرقة بتحصل
في ميزان سيئاته.
في ميزان سيئاته.
يعني هذا واحد بيحصل في ميزان عمالي حبا للمولد. ان مولد سيدي فلان يوم الخميس الاول من شهر مثلا ربيع طيب طول السنه عمال يحضر في هذا المولد حدثت سرقات في ميزان سيئات هذا الذي اعد للمولد حدث زنا والعياذ بالله في ميزان سيئاته مخدرات شرب دخان شرب حشيش اختلاط بالنساء اختلاط بين الرجال والنساء كل هذه شركيات واحد يجي يسجد عند العتبه في ميزان سيئات مين الذي عدى لهذا اليوم واحد يجي عند الضريح ويلف حوالين الضريح في ميزان سيئات مين الذي عدى لهذا اليوم العمال يحك جسمه في الحديد يقول يا سيدي فلان ابن عيان اشفي الولد الحق الولد في ميزان سيئات من عدى لهذا اليوم كل من ننشر هذا الباطل في ميزان سيئاته اللي عمال يتكلموا النهارده يقولوا فيها ايه الاولياء الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شروطهم الذين امنوا وكانوا يتقون طيب يا جماعه هذا الرجل نحن لا نعيب على صاحب هذا القبر انما صاحب هذا القبر ان كان صالحا فلنفسه وان كان غير صالح فعلى نفسه الرجل ده ان كان صالح لنفسه وان كان غير صالح فعلى نفسي اما انا ان كان صالحا اتاسى باعمالي الصالحه فقط لكن ان تذهب اليه وتطوف حوالين القبر وانك انت تنزل لصاحب القبر جاب دست شمع وجاب حلة اكل ولا جاب خروب يذبحه ذبح لغير الله ونذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثه بغير الله هذا لا صح شرك في الالوهيه والعياذ بالله يا جماعه صرف اي نوع من انواع العباده لغير الله شرك في الالوهيه والعياذ بالله شرك في الالوهيه والعياذ بالله الطواف لغير الله شرك دعاء غير الله شرك السجود على العتبة لغير الله شرك يبقى القبلة الناحية دي يا شيخ تامر واسجد صاحب القبر وهكذا سجود غير الله الذبح لغير الله شرك يجي في المولد يذبح طب وفي العيد الاضحى معيش هجيب منين طب صاحب المولد اصل يزعل اصل انا والله شيخ تامر في راجل بنصحه لقيته شايل عجل وطالع بيه على سيد البدوي يا عم فلان راح فين؟ قال ده عجل البدوي قلت له ببلاش. قال لا 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 معلش يا عم الشيخ بقى معلش معلش بقى اسالني انا بقى. السنه اللي قبل اللي فاتت كان ليا واحد صاحبي كان دايما كل سنه نادر عجل للبدوي, وبعدين السنه اللي قبل اللي فاتت دي واحد برضه زيك سني كده وقال له كلمتين نفس الكلام كده, ولفوا كلمتين لفوا كلمتين كده وقالوا ده شرك وخلي بالك ودي معصيه, فعمل ايه ما دبحش العجل. عارف يا عم الشيخ عارف ايه اللي حصل له؟ تقول اللي حصل له اقول لك انا اللي حصل له ان ابنه مات. ابنه مات انا عايز ولادي يا عم الحاج معلش. ياه كان البدوي امات ولده شرك والعياذ بالله شرك. انك تظن انه ينفع دون دون الله هذا شرك, لان البدوي لما وداش العدل الواد مات عشان كده البدوي موته لا حول ولا قوه الا بالله. تتنصح بحال الاحوال
او اي واحد يكون عنده كرب من الكروب ويذهب الى السيده نفيسه وكان الدعوه لا تستجاب الا عند ضريح السيده نفيسه او الحسين او السيده زينب الى غير ذلك.
نعم. بالمره نقطه كده في الجزئيه دي, البعض يقول انتوا يا جماعه زعلانين ليه؟ ده احنا بناكل الغلابه في المولد
انما يطعمنا
المولد. نعم. انتوا زعلانين ليه؟ ده مش ذبح لغير الله, ده احنا هنذبح عشان الغلابه اللي هنا. طب احنا عندنا دليل سريع كده. اراد رجل ان يذبح ابلا ببوانه فطيه هناك في الجزيره العربيه ببوانه, فاتى الى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله, فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالين. الاول قال له هذا المكان هل فيه صنم يعبد من دون الله؟ فقال لا. فقال السؤال الثاني هل فيه عيد من اعياد المشركين؟ فقال لا. قال له اوف بنذرك. سألوا سؤالين, المكان ده في صنم يعبد من دون الله؟ فقال لا. الثاني هل فيه عيد من اعياد المشركين؟ قال لا. قال اوف بنذرك. تعال بقى انت لاي مولد من الموالد البدوي الحسين السيده سيدنا نفيسه اي مكان, انظر في هذا المكان هل هذا المكان صاحب الضريح ده يعبد من دون الله؟ نعم هناك من يعبده من دون الله, هناك من يعبده من دون الله ينزل له ويذبح له ويسجد عند عتبته ويطوف بقبره وما شابه ذلك. هل في عيد من عاد المشركين؟ اللي بيحصل في الموالد ده لا يمكن ابدا يكون من عاد المسلمين لا يمكن. اما يكون الناس على تشرب مخدرات ونساء مع رجال وسحر وكهانه ولف ودوران واكل وشرب واحتراق واختلاط وفعل المعاصي كلها دي كل ده يبقى كده ما ينفعش. اذا عاوز تذبح هناك ما ينفعش تذبح هناك. هل في عيد من عند المشركين؟ قال لا. هل في صنم من دون الله؟ قال لا. قال اوف بنذرك.
نعم. فضيلة الشيخ صلاح ربنا يبارك فيكم, وان صادف انه ذبح في نفس اليوم المولد
ان ذبح في نفس يوم المولد بس مش عند المولد.
اه
هو النهارده مثلا انا بذبح مثلا كل سنه جدي مثلا او مثلا احنا كمجموعه اللحمه غليت فقلنا هنسيب عجل مثلا ونذبحه اصلا ايه نذبحه لنا, او صادف مثلا او قدر ربنا اصلا يكون اليوم ده يوم مثلا عقيقه ابني فذبحت في هذا اليوم. ذبحت فين؟ في بيتي عندي هناك في بيتي في الجزار في السلخانه في اي مكان, لكن اجي عند البدو واروح ذبحه هو ده ايه؟
هذا المقصود. نعم هذا الشيخ.
نعم.
شيخنا الشيخ صلاح, ايه هي وسائل دفع المنكر؟ او ما هو شروط المنكر؟ امتى يكون المنكر دوت لابد بالفعل ان يكون مستحقا ان انكره او انا ادفعه؟
طيب
هو ولا كل المنكر انا ادفعه؟ يعني مثلا لقيت واحد مثلا بيبص بص اقول له خلي بالك.
نعم.
واحد بيتكلم كلمه قبيحه اقول له خلي بالك.
نعم.
هل هي زيها زي اللي بيسرق او بيزني يعني؟
هو طبعا هو المنكر على درجات, ولكن بدايه في شروط للامر معروف والمنكر. شروط امر معروف ليس له شروط, بمعنى ايه؟ معروف في كل وقت في نصح وتوجيه وارشاد في كل وقت فليس في ذلك شيء. اما المنكر في شروط لهذا المنكر كي ينكر. اول شيء تختامر ان يكون المنكر موجودا. وجود منكر احنا لازم ننكر المنكر امتى؟ لما يكون في موجود منكر قدامنا يكون المنكر موجودا. بمعنى من راى مثلا من راى وحتى وان كان فعل هذا المنكر غير مكلف وغير مميز, مجنون مثلا اذا راى مجنونا يزني بمجنونه لازمه ان ايه؟ ان ينكر المنكر, لازم يفصل بينهم. راى صبيا يشرب الخمر مثلا لازم ان هذا الخمر ان يريقه, وان كان صاحب المنكر غير مميز او غير مكلف. اذا وجود منكر ولاحظ انه الانكار يكون ليس في امور الاجتهاد، امور الاجتهادية ما بقاش منكر. بمعنى ايه؟ ليس مثلا للشافعي ان ينكر على الحنفي مثلا نكاح بغير ولي مثلا، هذا اجتهاد. وليس للحنفي ان ينكر على الشافعي مثلا اكل الضب مثلا، هذا مسألة اجتهادية. يبقى اول حاجة وجود منكر وليس من المنكر في مسألة اجتهادية. الامر الثاني ان يكون المنكر موجودا في الحال، يكون المنكر موجود. لكن اذا جيت لقيت المنكر انتهى خلاص يبقى انا ايه؟ يلزم انا عقوبة. لكن المنكر يكون ان يكون انا منكر موجودا في الحال، جيت لقيت منكر موجود
بحيث ان انا ما ادخلش في مجال الفضيحة.
بالضبط كده.
يعني او ان اصلا ده انت عملت وسويت خلاص الموضوع خلص،
او اشكك في ذمتي. بمعنى ايه؟ انا جيت لقيت واحد فارش ترابيزات وهيعمل قاعدة كده، فقلت له ايه اللي هتعمله ده؟ قال لا لا انا اصحاب اصلا ايه؟ انا شويه كده انا واصحابي. خلاص اتقي الله، ويعني ايه الامر خلي بالك لحسن الامر ايه انفرض منك بس، ما تقولش اصلا لا صحابك اصطلح بيا القعده دي كده شكلها كده هتكون فيها جوزه فيها مخدرات فيها حشيش اسالني انا مش عارف. لا لا ما تشككش فيه، تفعل ايه ده؟ قال والله انا واصحابي هنقعد مثلا شويه جنب البيت. خلاص يبقى ان يكون المنكر موجودا في الحال. فاذا كان المنكر قد خضي منه وفرغ ونكون عقوبه فقط وليس خلص. انكار منكر.
نعم.
ويعني يكفينا انكار فاعل المنكر انه لن يفعل هذا المنكر. انا ماشي في الشارع لقيت واحد مثلا في حته ضلمه، السلام عليكم وعليكم السلام، وقفت بيا فلان قال لي والله مستني واحد صاحبي. ما قلتش اصلا ايه واحد صاحبك تطلع في النور بره اللي واقفه في الضلمه كده، ايه واقف في الضلمه ديت؟ انت مستني واحد؟ انا ايه ده؟ انت مشكك فيا؟ لا ده انا لقيت واحد في الضلمه قول يا فلان السلام عليكم وعليكم السلام ايه والله مستني واحد صاحبي. طيب جزاكم الله خير.
يبقى انا عشان انهي عن المنكر لازم المنكر يكون موجود.
موجود في الحال.
موجود في الحال.
يكون منكر موجود.
طب لو المنكر انتهى، يعني انا عارف ان كان في منكر بس المنكر انتهى وانا قابلت صاحب المنكر دوت. هل انهاه؟ انصحه؟
تنصحه.
ام لا
فلان انت عملت كذا وكذا وكذا، كان اتقي الله. ليه تعمل كده؟
من باب النصيحه غير
المباشر. من باب النصيحه فقط، ليس انكار منكر، من باب النصيحه.
نعم.
توجيه وارشاد انه لا يفعل ذلك. يبقى وجود منكر في الحال. الثالث ان يكون ظاهرا بغير تجسس. ممكن يكون ظاهر من غير ما تجسس. من تستر لحيطان بيته واغلق عليه الباب فهذا لا يدخل الى بيته الا باذنه. انا مثلا طلع على السلم مثلا ايه وعلى شمشي مثلا كده
شميت ريحه السجاير بس
مثلا انا عماله مثلا ايه لا لا ريحه بانجو ده يا عم لا ده حشيش ده انت بتعمل ايه؟
طبعا نكسر باب
الشقه او انا اصلا ايه قعدت اسيب ورا الباب مثلا واحط يدي بالباب مثلا واصمت واسمع هذا لا صح ده تجسس. مثلا طلعت مثلا سطح الجيران مثلا انا بقيت عايز ابص على شقه الجيران بيعملوا فيها حشوه والعياذ بالله فعايز ايه انا بتجسس. انت الامر سطر عنك فلا تتجسس. قال تعالى ولا تجسسوا يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس. لكن ان كان المنكر ظاهر انا طالع على السلم فعلا لقيت سميت ريحه حشيش مثلا واضح الدنيا
قدامك فعلا
الريحه قدامي طالعه خالص او مثلا ايه وانا طالع على السلم واحد في الشقه مثلا امراه بتصرخ في جوه داخل مثلا بيت صوره مثلا ايه يعدد عليها مثلا او مثلا واحد اخذ امراه ودخل الى بيته ليزني بها انا ماشي اتخد عارف دي مش مراته وهو متزوج هو متزوج واحد تاني خدها ودخل بيته ليزني بها هذا منكر ظاهر او ان مثلا اخبروه ان فلان دخل الى بيته ومع مثلا صبي طفل صغير مثلا ايه يعني يعدد عليه اخبر بذلك من الثقات مثلا امور ظاهره هذه الامور الظاهره فهنا المنكر يكون ظاهر وليس ايه مستترا. ان كان المنكر ظاهرا بغير تجسس فهذا ايه هذا ينكر.
طب ان كان بقى الامر يعني في بعض الاحوال اللي تكون في مكائد ما بين الناس فعلى اساس لو كان الامر ادى الى الفضيحه يعني الامر لو ادى الى التجسس والتجسس ادى الى اظهار المنكر ولكن اظهار المنكر هذا لم يكن في النيه هو النهي عن المنكر وانما كان في النيه الفضيحه.
لا
فما الفرق؟
لا هو الموضوع اصلا كله ان انا عايز اقول حاجه يا جماعه برضو كويس ذكرتش
كتير يعني واحد مشي ورا واحد وهو عايز يوقعه في شر اعماله
نعم
ولم ينهاه عن المنكر ولم ينصحه ولكن هو بس عايز يوقعه في شر اعماله
هذا تعدي من الذي ينكر المنكر
نعم
تعدي من الفاعل. انا النهارده شايف واحد ماشي فهو انا معدي لقيته واقف في الضلمه قلت له يا فلان واقف كده قال مستني واحد صاحبي رحت انا مستخبي مثلا ورا انا عارف انه هيقابل واحده مثلا رحت مستخبي مثلا ورا عمود كده وقلت استناه ربع ساعه نص ساعه لحد ما جت البنت دي وهي بتكلم معاها اصلا وجيت قلت له اصلا صاحبك
اذا هذا تعدي
ده تعدي
يعاقب عليه
طبعا
الذي تتبعه
طبعا لانه اصلا لانه تتبع عورته
تتبع عورته
قال الرسول صلى الله
عليه وسلم
يا معشر من آن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ولم يدخل ايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم
فان من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في
ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته في جوف بيته
اعوذ بالله
اوعى تتجسس اوعى توقع الناس صابع ماذا يقول الشيخ تامر كده اوعى انما ان يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس
ناخذ هذا الاتصال
نعم
اخ سعيد من القليوبيه السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
سلامنا لفضيله الشيخ صلاح اولا ولحضرتك
ربنا يعزك
الحقيقه يعني الموضوع اللي اتكلم فيه الشيخ صلاح دلوقتي موضوع في غايه الاهميه
ربنا يعزك حضرتك
يعني التبرك بالاضرحه ومحبه الاولياء والافعال الشركيه عندهم والحقيقه يعني ده عدد كبير جدا يعني موجود في البلاد وفي الداخل مصر هنا
نعم
وطبعا يعني الشيخ صلاح ربنا يبارك فيه يعني ده شيخنا الله
يكرمك
وتتلمست على ايديه في فتره من الفترات يعني
اداني كتب الله خير
وربنا يبارك فيه يعني وبس عايز يعني اطلب منه نصيحه واحده يعني في احدى الخطب يعني من حوالي شهر تحدثت عن موضوع التبرك بالاضرحه
ان شاء الله رب العالمين شكرا اخ سعيد بارك الله فيكم هو يعني استاذ حضرتك الشيخ شيخنا الشيخ صلاح احنا عايزين نقول لجميع من سمعنا وانه يجد هذه المنكرات خاصه الموالد في قريتهم زي ما قال الشيخ صلاح كده اننا لا ننتظر الى وقت المولد لا ننتظر الى هذا الوقت الحرج ولكن لابد ان نعمل من الان ونحن جميعا من القرى هذه الموالد تفعل باموالنا يمرون على البيوت وكل بيت مثلا بيدفع 20 جنيه ولا بيدفع 30 جنيه وبنجمع الفلوس دي كلها بنعمل مولد مش عايزين ندفع احنا نعمل اضراب احنا مش هندفع الراجل اللي جاي يغني دوت طول الليل ولا اللي جاي يرقص دوت مش هتيجي ببلاش مش هتيجي عشان خاطر مولانا الشيخ فلان هم مش في دماغهم فاحنا ما ندفعش نعمل نفير عام وناخذ هذا الاتصال الاخر اخت داليا من الاسكندريه السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام
والله انا كنت عايزه اسال في نوع اخر من النهي عن المنكر ان انا لو انا اتصديت لبلطجي يعني احنا عندنا في الشارع في بلطجي راعب الشارع كله والعماره بتاعت امي كلها لدرجه ان هو يعني بياخد حاجات منهم بيدفعوا له ثمن مثلا ميته وثمن نوره غصب عنهم غير طبعا ان هو بيتاجر في المخدرات والكلام ده كله فانا لما لقيت يعني امي بتدفع وهي مجبره وانا عندي اخوات ولاد فانا اتصلت بالبوليس وهو كان شاف وهو بيعمل فعلا الفعل المنكر دوت وفعلا جت جاء البوليس واخده اي نعم بعد كده عرف يطلع يعني فهو راجل يعني هو بيخاف مني انا بس دلوقتي ان هو عارف ان انا اللي بلغت عنه بس امي كل شويه تقول لي انت هتودي اخواتك في داهيه انت يعني انا الحمد لله انا ما بخافش من حد في الدنيا خالص ما بخافش غير من ربنا فهل اللي انا عملته ده تشبه بالرجال ولا ده كويس ولا يعني المفروض كان الرجاله اللي عملوا كده ولا ايه انا مش عارفه
بارك فيك كل خير وبارك فيك يا رب
يعني الاخت داليا اصلا الاخت داليا يعني احسنت فيما صنعت ان في مثل هذه الحالات ان احيانا بيكون العاصي وفعل المنكر يحتاج الى قوه والى شده تردعه
حتى عندنا باب في الفقه اسمه باب التعزير
تمام نعم. فانت وحدك لن تستطيع ان ترضعيه فلازم اجتماع رجال الحي لرضعه الا ما اجتمع الرجال خيب على الرجال زي ما الاخت قالت كده راحت هي تبلغ والرجال قاعدين ساكتين خلاص ماذا تفعل؟ تعاود الابلاغ مره ثانيه للسلطات المختصه ثاني يبقى هو لحتى يرتدع وحتى ينتهي عن هذا المنكر يبقى نعاود مره ثانيه ايه يملق فيه مره ثانيه مره ثالثه حتى يرتدع ولا تخافي بالله لومه لائم طالما ان السلطات تقوم برد الحقوق الى اهلها انت الحمد لله خدوه وزجروه وخرجوه عنا فوق ممكن يجي مره ثانيه يكون الامر ده يكون ياتي معه باثر ايجابي فينتهي عن هذا المنكر باذن الله سبحانه
ومن غير السلطات المختصه ممكن الشيخ بتاع المنطقه شيخنا لو هو كلموه ويفهمه من الموضوع دوت من الناحيه الدينيه لعل القلوب ان تهتدي اليه
هي الاخت بتقول تقول ان الرجال يعني خايفين فيعني ان كان في شيخ في المنطقه يحدث الناس ويعلم الناس فقه هذه المساله او شيخ منطقه ياتي هذا المعتدي فينصحه ويزجره في هذا الامر الذي اعتدي فيه والا السلطات.
طب يا شيخنا دلوقتي يعني في بعض الحكايات التي تروى الي حضرتك عارف ان الفساد في كل مكان.
نعم.
وهذه سنه الحياه يعني مش في مصر بس ده في كل الاماكن. وهذا هذه طبيعة البشر، منهم الصالحون ومنهم الفاسقون. ففي كان في بعض الشقق المفروشة وأبلغوا الشرطة، ولما جاءت الشرطة ودخلوا عليهم وهم متلبسون إلى غير ذلك، لم تفعل الشرطة شيء، لأنك تعرف كيف تميل القلوب عند الفاسدين. وما أوذي إلا الذي بلغ، فإضر اللي بلغ بعد كده، يعني اللي بلغ دوت هو خلاص، هو بلغ الشرطة، الشرطة ما عملش حاجة وراحت هناك، بل بالعكس ده هم اللي تعرفهم اللي تأذوا بعد كده وهم اللي اتضربوا بعد كده. فما دور الذي يرى منكر بهذه الصورة؟ وعلى فكرة هذه الصور كثيرة جدا في مجتمعنا.
يعني واحنا يعني إن كنا هنخاف من كل حاجة هنبلغ وهنتأذي وهيصيبنا مكروه، إن كان الأمر مجرد مرة واثنين وثلاثة يبقى احنا أهل الحي يجتمعوا لإنكار هذا المنكر. خلاص احنا النهاردة بلغنا السلطات، والسلطة خدت قبضوا عليه، يوم طلع تاني وجاي أشد وأشرس مما كان. بيحصل واحد مثلا معتدي على مكان واخد حاطط مثلا كشك على باب عمارة، وبعدين بعد الوقت الكشك ده بقى حق مكتسب، وبعدين أهل البيت طلعوه إنه عايز أصلا 100,000 جنيه. 100,000 جنيه بتوع إيه؟ ده حقي. راحوا بلغوا فيه مثلا، كانت الشرطة خدته سمعت المكان، وخد الراجل ده اتحبس يوم واثنين وثلاثة اتحبس، وبعدين خرجوا لقى ابنه جه فتح شغل الشمع وفتح المحل تاني ولا في مشكلة خالص. إن كان الأمر كده بيتكرر بهذه الصورة يبقى الاستعانة بأهل الخير في المنطقة ليردوا الحق إلى أهله. ولكن اللي في إيدينا دلوقتي يا شيخ تامر هو إبلاغ السلطات المختصة يعني للقضاء على هذا الفساد، هو اللي في إيدينا.
نعم.
حتى وإن الأمر أصلا يعني تكرر مرة واثنين وثلاثة يمكن يأتي رجل في قلبه رحمة فيكون عونا يعني رد الحقوق لأهله.
نعم.
يعني عندنا أصلا أثر عظيم أول سفيان الثوري، سئل سفيان الثوري أيأمر الرجل من يعلم أنه لا يقبل منه، يعني أنت تؤمر واحد وعنده مش هقبل منك؟ قال نعم، ليكون لك عذر عند الله سبحانه وتعالى.
الله.
يبقى النهاردة أنا ممكن أنكر المنكر وعفو مش هيقبل مني، بس أقول إيه من باب إيه؟ من باب إقامة الحجة لله. الإعذار الله تعالى بأداء الأمانة. هذا منهج الإعذار الله تعالى بأداء الأمانة. إذا لابد.
نعم. حضرتك كنت بتتكلم في شروط المنكر يا شيخنا، وقلنا ان مش كل المنكر زي بعضه.
نعم.
على غير ذلك
فالمنكر على درجات، يعني مثلا دلوقتي في شرك بالله، غير في معصية كبيرة، غير صغيرة من الصغائر، فالمنكر يندفع لما يتناسب معه.
نعم. وكنا بنتكلم في شروط المنكر، متى يكون المنكر منكرا؟ ان هو لابد ان يكون حاضرا في الحال.
نعم.
لابد ان يكون ظاهرا. هل هنالك من شروط اخرى لكي ننهي عن هذا المنكر؟
يعني ايه؟ ان يندفع المنكر باقل ما يمكن.
بمعنى ايه؟
بمعنى النهارده المنكر ممكن ينقضي بالنصح والتوجيه والارشاد خلاص. او ينقضي مثلا بالتعنيف يبقى خلاص.
يعني ما تدخلش على الضرب على طول.
ما تدخلش على الضرب على طول. يعني انا عايز اصلا نوضح نقطه مهمه قوي. اياك ان يتحول هذا الامر الى اعداء شخصي. يعني مثلا دلوقتي شوف السلف، واحد من السلف مرة لا وجد رجل يقف مع امرأة في الظلام، فقال له قال ايه؟ ان الله يراكما، ستر الله عليكما، ان كانت امرأتك فاخرج بها. ان الله يراكما، ستر الله عليكما، ان كانت امرأتك فاخرج بها، اطلع في النور. يبقى كده ايه؟ دي امر بمعروف بايه؟ بمعروف.
نعم.
ربنا شايفك اتقي الله،
كما فعل النبي عندما كان يسير بصفية ورآه
يعني في النور. ممكن تكون مثلا معدي واحد واقف مع واحده في الظلام مثلا، تقول لو سمحت ايه الوقفه دي؟ يقول لك ده مراتي.
تقول له ممكن تخرج بره
زمان اصلا مراتك أصلاً. يعني بهدوء مراتك اطلع بقى بره في النور، يعني مفيش داعي عشان تقول اصلا مراتك وده منظر مراتك ديت. يبدا ايه يسخر ويتهكب، دي منظر مراتك
تقلب الخناقه بقى.
فيبدا يقول له اصلا يقول له اتقي الله واتقي الله، انت عايز ايه؟ تبقى اصلا ايه؟ الامر يتحول الى عداء شخصي. النهارده انت جاي تنكر منكر، تقول لي يا فلان اطلع في النور، مالكش دعوه. قال لك كده مالكش دعوه.
نعم. اذا من شروط المنكر ان يكون ظاهرا، ان يكون حاضرا، ان يندفع باقل قدر ممكن.
بالضبط.
ان يندفع بالمعروف ايضا.
نعم.
ان شاء الله في الحلقه القادمه نستكمل في وسائل دفع المنكر، متى ادفع المنكر باليد، متى ادفع المنكر باللسان، متى ادفع المنكر بالقلب. ونرجو من الجميع ان يسمعنا في هذا الامر، وخاصه من اهل القرى بالذات، لان اهل القرى مجتمع مترابط ومتماسك، ودائما ما البدع بتشمل الجميع، المولد بيشمل الجميع، العادة السيئة سواء في الأفراح أو في المآتم تشمل الجميع. فلا بد أن نفهم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكون قرانة تعيش في ظلام الجهل وأنا أعلم ذلك جيدا، حتى تعيش قرانة وهم أصلنا وأجدادنا وآباؤنا وكل الأبناء الذين في المدينة إنما هم ثمرات القرى، حتى تعيش قرانة في نور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة القادمة بإذن الله نتحدث عن وسائل دفع المنكر. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود فجزاكم الله خيرا. وحبيبي في الله، لو أن كل إنسان خاف كما قال الشيخ صلاح والله ما تتغير الدنيا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا أبو بكر النابلسي على أيام الدولة الفاطمية جاء به جوهر القائد فقال إنك قلت يا أبا بكر، وكان من أئمة السنة، إنك قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ورميتنا ب1 وكانوا من الشيعة. فقال لا والله ما قلت ذلك، وإنما قلت لو كان معي 10 أسهم لرميت الروم بسهم ورميتكم أيضا ورميت 9 فيكم أيضا. فقالوا أتقول ذلك؟ فقال نعم. فأمر جوهر القائد الشيعي الرافضي رجلا يهودي بأن يسلخه من فروة رأسه إلى منتهى جسمه، وإذا به عندما يأتون ويسلخ جلده عن عظمه يحشون ما بين الجلد والعظم بالتبن، حتى سلخه اليهودي إلى صدره فبان قلبه وظهر، فرحمه اليهودي فطعنه بخنجر في قلبه. يقال أنه كلما سلخ الجلد سمع من هذا الجلد قراءة القرآن. فتخيلوا لو أن هذا خاف، تخيلوا أن أحمد بن حنبل خاف، تخيلوا أن ابن تيمية خاف، لو أن ابن القيم خاف، كيف كانت ستكون الدنيا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.